أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام لا زال في مسألة الاقتران، الانتظار التي ذكرها السيد الماتن. محل كلامنا أنه إذا كبر وركع، لا كبر ما ركع، إذا كبر ما ركع، كبر فرفع الإمام يلتحق بالجماعة. لا شوف المسألة موت. إذا كبر المأموم يريد الالتحاق بالجماعة فرفع الإمام رأسه، وهذا شيء يسوي؟ كلامنا في هذا. سيد الماتن قال هو يتخير بين الانفراد، هذا واحد، وبين الانتظار، هذا انفراد قلنا بأنه لا أشكال فيه، لا أشكال في جوازه. كلامنا كان في الانتظار، هذا الانتظار هو محل كلامنا. ذكرنا الروايات السابقة، الروايات وين موجودة؟ شنو عنوانها؟ في صفحات؟ شو ما قاعد تطلع؟ أنا مشتبه من هذا؟ ثلاثمية؟ 93. أي هذا صحيح. الحديث الخامس. أي. 88. أنا كاتب 93 اشتباه. هاي الروايات اللي قرأناها في الدرس السابق. اليوم نريد نتأمل هاي الروايات. نشوف أنه أكو بيها دلالة على الانتظار أو لا. هاي الروايات الحديث الأول بيها اللي هو الحديث الأول، يعني مقصود الحديث الثاني في الباب، اللي هي رواية المعلى ابن خنيس. رواية المعلى ابن خنيس، هاي الرواية غير تامة سندا بالمعلى ابن خنيس، لم يثبت عندنا توثيقا. هذه الرواية نعزلها لاحدا. الحديث الثاني اللي هو الحديث الخامس في الباب، اللي هي رواية عبد الرحمن، اللي قلنا هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري. هاي الرواية في سندها كان عبد الله بن محمد، اللي قلنا هو شنو؟ بنان. عبد الله بن محمد بنان ماكو توثيق صريح به، لكنه ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة كما هو موجود في التهذيب، وهذا عندنا يكفي لإثباته وثاقته، مباشرة روى عنه عبد الله بن محمد اللي هو بنان، روى عنه صاحب نوادر الحكمة، ولم تستثنى روايته، يعني ابن الوليد وابن الشيخ الصدوق وكذا ما استثنوا رواياته من نوادر الحكمة، كما في التهذيب الجزء الثالث بدراجة صفحة 56 الحديث 195. هذه يروي بها يعني الشيخ الطوسي، وسنده صحيح. الشيخ الطوسي طريقة إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح. محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن من؟ عن هذا الرجل اللي هو منه عبد الله بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى، هذا يكفي لوثاقه. فإذا هاي الرواية تامة سندا. زين، مضافا إلى أنه بعضهم استدل بهذا الدليل على وثاقة بنان، يقول أن أحمد بن محمد هذا الجليل الشيخ الجليل أحمد بن محمد روى عنه، سهو يدعي أنه روى عنه كثيرا، وإن كان أنا مو كلش واضح يدعي أنه روى عنه كثيرا، سأل تقدير أنه روى عنه أخوه كثيرا. يقول إذا لاحظنا سلوك أحمد بن محمد بن عيسى ويا البرقي، سوى بالبرقي كذا كذا، فيقول روايته عنه تشهد بأنه شنو؟ هو يعتمد عليه، يعتمد عليه. على كل حال احنا يكفينا ان يروي عنا محمد بن احمد بن يحيى في نوادر الحكمه. هاي الروايه تامه سندا لكنها غير تامه دلاله، يعني ما نقدر نستدل بها على الانتظار في محل كلامنا. ليش؟ لان الروايه قرناها بالدرس السابق هكذا تقول: قال اذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه. استدلال بها مبني على أنه شنو؟ اثبت مكانك، يعني بعد أن دخلت في ماذا؟ في الصلاة. فتنطبق على محل كلام كبر فرفع الإمام رأسه، يقول له اثبت مكانك، يعني انتظر، فتدل على جواز الانتظار. لكنه قلنا بأنه احتمال آخر في الرواية يجعلها مجملة، ولعلها ظاهرة في الاحتمال الآخر، وهو أنه قبل يتحدث عما قبل شنو؟ قبل الدخول في الصلاة. يقول إذا وجدت الإمام ساجدا، يعني طبيت المدي وشفت الإمام ساجد اثبت مكانك، يعني انتظر إلى أن يقوم ثم التحق شنو؟ بصلاة الجماعة. هذا غير محل الكلام، فدلالة الرواية غير تامة، هذه هم نعزلها على كتر. الحديث الثالث اللي ذكرنا اللي هو الحديث السادس في الباب، اللي هي رواية معاوية بن شريح، يقولنا بأنها تامة سندا، تامة سندا درس السابق ذكرنا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك، هذا محل الشاهد، ومن أدرك الإمام وهو ساجد، وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. كبر وسجد مع الإمام ولم يعتد بها، ظاهر أن الضمير في بها يعود إلى السجدة، يعني هي المذكورة قبله، لا يعتد بها أي السجدة. مراد الظاهر بعدم الاعتداء بهذه السجدة لاحتساب هذه شنو؟ ركعة، لأن الملاك في احتساب هذه ركعة هو إدراك الإمام شنو؟ في ركوع. أما أن يدرك الإمام في سجودة هذا لا يعتد بها، يعني لا يعتد بها في إدراك الركعة، لأن الملاك في إدراك الركعة هو إدراك الإمام شنو؟ وهو راكع مو وهو ساجد. زين، هاي الرواية نفهم منها جواز الانتظار. بالنحو اللي يطرح السيد الماتن، لأنه وش يقول؟ يقول من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. ما نفهم منها جواز الانتظار، يقول له سجد معه، ويقول له بأنه كبر وشنو؟ وسجد معه، وسجد معه، ظاهر سجد شنو؟ يجب السجود معه لو لا؟ ظاهر الأمر، يعني ظاهر ولو جملة خبرية في قام الطلب تكون ظاهرة في وجوب السجود معه، وجوب السجود، أنا عدم الانتظار، وأن ينتظر واقف كما هو المطروح في المسألة، وإنما يجب عليه متابعته في ماذا؟ في السجود، يجب عليه متابعته في السجود. فمن استفيد منها جواز شنو؟ الانتظار. بعد هذا لو كبر وواقف، من استفيد منها شنو؟ من هاي الرواية جواز هذا الانتظار، لأن الرواية تقول كبر وسجد معه، يعني يجب عليه أن يتابع الإمام في ماذا؟ في سجوده. هذا مضمون الرواية اللي يفهم منها. هذه الرواية تامة سندا ودلالتها هذه اللي ذكرناها. الحديث الأخير وهو الرابع تام سندا، اللي هو الرابع في الباب أيضا، اللي هي رواية موثقة عمار، قرينا سندها في الدرس السابق وقلنا موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، أدرك الإمام والإمام جالس بعد الركعتين، قال يفتتح الصلاة يدخل في الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى إلى أن يقوم. فهو أمره بأن يفتتح الصلاة يدخل في الصلاة، ونهاه عن شنو؟ عن متابعته في القعود، لأنه أدركه وهو قاعد يقول بعد الركعتين، نهاه عن متابعته في القعود. وش يسوي إذا افتتح الصلاة ونهاه عن متابعة القعود؟ يبقى منتظر، يبقى منتظر معناه. فهذه الرواية بهذا التقريب يمكن أن يستفاد منها جواز الانتظار. هذه الرواية الوحيدة اللي نقدر نستفيد منها جواز الانتظار بشكل واضح، لكن المشكلة أن هذه الرواية موردها الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراك الإمام راكعا، مو لأنه رآه جالس بعد ركعتين. إذن هو دخل في الصلاة مع علمه بأنه لا يدركه شنو؟ راكعا. إذن شنو معنى هذا؟ إذن ليش دخل في الصلاة؟ دخل لغرض إدراك شنو؟ جماعة. إذن دخل لغرض إدراك الجماعة لا لغرض إدراك الركعة. هذا موردها، هذا موردها. هي تقول له بأنه في هاي الحالة إذا دخل لإدراك الجماعة ماكو مانع من أن شنو؟ يبقى منتظر للإمام عليه السلام إلى أن يقوم إلى الركعة الثانية، فيلتحق به في الركعة الثانية وتكون أولى له، وإن كانت ثانية للإمام، ويكمل صلاته مؤتما بهذا الإمام، وتحسب تصح منه جماعة. لكن موردها شنو كما قلنا؟ من دخل في الجماعة لغرض إدراك الجماعة مو لغرض إدراك الركعة. هاي كلش نقطة مهمة شوية قد تبقى في الأذهان. نعم، مورده الدخول في الجماعة مع العلم بعدم إدراك الركوع، ركوع الإمام، لأن المفروض فيها إدراكه وهو جالس بعد الركعتين. ومحل الكلام مسألتنا شنو؟ دخل في الجماعة شنو؟ على أساس شنو؟ يدرك الركعة، على أساس يدرك الركعة في مسألتنا. هو كبر ورفع الإمام رأسه، بعدين يقول، قلنا السيد الماتن بعدين في المسألة يقول وإن علم بعدم إدراك الركوع الإمام، معناه يتحدث قبل هذا شنو؟ في صورة عدم العلم بعدم إدراك ركوع الإمام، يعني احتمال ركوع الإمام أو ترقب إدراك ركوع الإمام أو اعتقاد إدراك ركوع الإمام. إذن هو شي يريد؟ يريد أن يدرك شنو؟ ركعة، مو يريد يدخل في الجماعة فقط، وإنما يريد إدراك الركعة. هاي الرواة محل الكلام تقول يريد إدراك الركعة، دخل في الصلاة بنية إدراك الركعة. إذن مورد هاي الرواية غير محل كلامنا. شنو المعنى أن نفترض بأن الحكم يختلف فيهما، بأن نقول بأنه إذا دخل بنية إدراك الجماعة كما هو مورد هذه الرواية موثقة عمار، هذا حكمه أن شنو؟ ينتظر، ينتظر إلى أن يقوم الإمام للركعة الثالثة فيلتحق به جماعة. وأما من دخل بغرض إدراك ركوع الإمام، بغرض إدراك الركعة، هذا حكم ما تقدم سابقا في مسألة 25، وشنو؟ أن صلاته تقع شنو؟ انفرادان، صلاته تكون صلاة انفرادية لا تصح منه جماعة، لما تقدم من الإشكال المتقدم، لا تصح منه جماعة، وإنما تصح منه شنو؟ فرادا، تصح منه فرادا. وإذا تصح منه فرادا، شنو معنى أنه يوقف يبقى منتظر الإمام لأن يقوم الركعة الثالثة ثم يلتحق به شنو؟ ثم يلتحق به في صلاة الجماعة كما هو المفروض في كلام السيد الماتن. هذا غير ذاك. في محل كلامنا لا يمكننا أن نستدل على جواز الانتظار من دخل بنية إدراك الركعة ولم يدرك ركوع الإمام. قلنا بأن هذا يدخل في المسألة 25 التي بحثناها سابقا، وقلنا بأن صلاة تقاشنا منفردة انفراد ماكو جماعة بعد. هذا لا يمكن أن نستدل على جواز الانتظار ثم الالتحاق بالإمام جماعة بهذه الرواية لموردها ما إذا دخل لإدراك الجماعة فقط لا لغرض إدراك شنو الركعة. مورد مختلف. ومحل الكلام الدخول في الجماعة مع ترقب أو اعتقاد إدراك ركوع الإمام فلم يدركه، وهذا يعني أن مورد الرواية هو الدخول بنية إدراك الجماعة موثقة عمار لا إدراك الركعة الذي هو محل الكلام. ويمكن ومن المحتمل أن يكون الحكم في مورد الرواية يعني من دخل لغرض إدراك الجماعة مع علمه بأنه لا يدرك ركوع الإمام، أن يكون الحكم في مورد الرواية الدخول في الجماعة والانتظار وتصح منه جماعة على ما ذكر، وأن يكون الحكم في محل الكلام عدم صحة صلاته جماعة وصحتها شنو فرادا كما تقدم في مسألة 25 على ما تقدم. وحينئذ لا معنى للانتظار بالشكل الذي طرحه السيد الماتن. والحاصل أن الرواية دلت على الانتظار في موردها وهو الدخول بنية إدراك الجماعة، ولا يستفاد منها الانتظار في محل الكلام أي الدخول بنية إدراك الركعة، ويكون الحكم في محل الكلام وما تقدم من صيرورة صلاته فرادى ولا تصح جماعة. إذا صارت فرادى بعد الانتظار شنو معنى بعد فرادى صارت يتمها شنو فرادى؟ ينتظر منه ينتظر من ما يجوز له بعد ينتظر الإمام لأن يقوم الركعة الثانية ثم يلتحق به، لأن هذا التحاق في 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 منتصف الصلاة، هذا التحاق في أثناء الصلاة. وقد تقدم سابقا أنه لا يجوز الانتقال من الانفراد إلى الجماعة في أثناء شنو في أثناء الصلاة. وعليه ففي محل الكلام لا دليل على جواز الانتظار، لأن يعني الأدلة هي ذنة عمدتها هو موثقة ماذا موثقة عمار، لا دليل على جواز الانتظار فيرجع إلى ما ذكرناه في مسألة 25 لدخول محل الكلام فيها في مسألة 25. نعم موثقة عمار اللي قرأناها ومعتبرة معاوية بن شريح اللي قرأناها أيضا متحدتان موردا، يعني كل منهما مورد الدخول في الجماعة بنية إدراك الجماعة مو بنية إدراك ماذا إدراك الركوع، يعني في كل منهما هو شاف الإمام لو ساجد لو قاعد بعد ركعتين جالس، إذن هو عدى علم بعدم إدراك ركوع الإمام، إذن هو داخل بنية الجماعة لا بنية إدراك ركوع الإمام. متحدتان موردا لأن موردهما الدخول بنية إدراك الجماعة، والموثقة تدل على الانتظار كما بينا ينتظر لأن يقوم الإمام ويلتحق به في الجماعة وعدم القعود، والمعتبرة معتبرة منه معاوية بن شريح تدل على متابعته في السجود، يقول كبر وسجد معه ولا يعتد بها بالسجدة، على متابعته في السجود وعدم الانتظار. وهذا التعارض يعني وحدة تقول له يتابعه في الحالة التي هو فيها، وحدة تقول له لا ما يتابعه في القعود الحالة اللي هو بها، يبقى منتظر. هذا التعارض بينهما من هذه الجهة يمكن حله كما اقترح في كلمات الفقهاء بالحمل على التخيير، مخير من أن ينتظر إلى أن يقوم يلتحق بالجماعة وإن لا أن يتابع في الحالة التي هو فيها ولا يحتسبها، ويبدأ شنو من الركعة الثانية، هو مخير بينهما بالحمل على التخيير، بمعنى أنه مخير بين الانتظار وبين متابعته في السجود. لكن هذا وين؟ مو في محل كلام، هذا في مسألة ثانية، في مسألة ما إذا دخل بنية شنو جماعة، دخل يلتحق بالجماعة، يلتحق بالجماعة شو يسوي؟ لو يتابع، لو يبقى منتظر إلى أن يقوم الركعة الثانية ويلتحق به في الجماعة. ومن هنا قيل في المستمسك، هذا موجود، ومن هنا قيل بأنه كان على الماتن أن يقيم أن يضم عدلا آخر إلى الانتظار، وهو خير بين الانفراد وبين الانتظار، وكان ينبغي أن يذكر عدل آخر له، وهو شنو؟ وهو متابعته في السجود. فهو مخير بين ثلاثة أمور: الانفراد والانتظار ومتابعته شنو في السجود من دون أن يحتسبها، وهو السجود مع الإمام. هذا اللي قاله في المستمسك، اللي نقوله إحنا، لكنك عرفت عدم شمول النصوص المتعارضة لمحلل كلام، لأن موردها هو الدخول بنية الجماعة، محل كلامنا الدخول بنية إدراك الركعة. فلو تم الجمع بينهما المذكور بالحمل على التخيير فهو يثبت في صورة الدخول بنية إدراك الجماعة لا إدراك الركعة الذي هو محل الكلام. ومن هنا يظهر بأن الانتظار يعني لا دليل عليه. يبقى عندنا الأمر الثالث الذي ذكرناه وإن لم يذكره في المتن، وهو العدول إلى الانفراد، أو العدول إلى النافلة، أن يعدل إلى النافلة، إما أن يتمها ثم يلتحق بالإمام، أو يقطعها ويلتحق بماذا؟ بالإمام. هذا نأجل إن شاء الله، لا من عطلنا درس الأصول، هذا من عطلنا نأجل إلى ما بعد الشهر الفضيل. لكن قبل أن هذا، مدام أكو وقت شوية، نقرأ رواية نتبرك بها وعسى أن تكون نافعة. هذه الرواية أنا أنقلها عن التهذيب، الجزء الخامس، صفحة 100. هاي الطبعات تختلف، هاي شلون تفرقنا؟ من عدة طبعة أخرى للتهذيب، صفحة 131. كنت أتخيل أنه هاي هذا يا رواية لا مو هذه، في الزيادات ما حب أي رواية مضمونها هذا، مضمونها مضمونها أنه في الحج يسأل الإمام أنه في الحرمين صلاتي شنو قصر لو تمام، قصر لو تمام، قال له إذا نويت إقامة 10 أيام تمام، شلي ذهني. فيقول للراوي بأنه شاهدت شلون قال له مخير سمعت مخير في الحرمين بين القصر وبين شنو التمام. فقال له شلون أنه فلان يقول أنت أمرته بالتمام أن يصلي تماما؟ قال له أنا قلت له يصلي تماما. السر هو هذا أنه هيك كان يصور لي قال له أنه ذولا جماعتنا الشيعة الله يحفظهم ويعز شأنهم إن شاء الله ذولا بس يصلي القصر وطلع من المسجد والأخذ العالة وحذاء أجلكم الله وطلع من المسجد والناس يدخلون إلى المسجد. يعني هو يسبق الجماعة فيصلي قصرا ويخرج من المسجد والناس داخلين في المسجد. قال له هذا خط أحمر هذا مضمون الرواية هذا ما يجوز.
ينبغي له أن يحسن 10 أيام
إيه؟
على مقام 10 أيام ويتم الصلاة فيها.
إيه. بعدين شنو؟
ويتم الصلاة فيهما وإن كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج.
لا مو هاي الصلاة. لا فيها اعتراض على الإمام بأنك أمرت بعض الأصحاب بأن يتم في صلاته. قال هذول هيك يسوون. ويخرجون والناس يدخلون إلى المسجد لأجل الصلاة. هذا منظر الإمام عليه السلام ما قبل الشيعة لأنه كان الشيعة ما يصلون المسلمين كلهم طابين إلى المسجد لفرض أداء الصلاة وكأن هؤلاء شنو يخرجون ولا يقيمون شنو الصلاة. على الأقل هذا يبرز الشيعة كأنهم في الطائفة معزولة شاذة. فحينئذ تصح فيهم كل الأقوال التي تقال في حقنا لأنهم يؤمنون بالكذا من كذا إلى آخره. فنهاه قال لذلك أمرتهم بشنو بأن يصلوا تماما منعا من شنو منعا من توهين المذهب وتوهين الدين. الشيخ الطوسي هم إلى تعليق على هاي الرواية هي هم نحب نقرأها ما حطلع الرواية بهالمضمون هذا بهالمضمون بمضمون مسألة القصر والتمام. مثلا شلون يصلي قصرا وتماما في الحرمين؟ طبعا تختلف. اي هذه رواية تامة سندان لأن الشيخ الطوسي يرويه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام. هي هاي الرواية هاي أوضح أحسنتم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال لا تتم حتى تجمع على مقامي 10 أيام. فقلت إن أصحابنا روى عنك أنك أمرتهم بالتمام. فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. الشيخ الطوسي علق قل فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام 10 أيام ومتى لم يجمع على المقام 10 أيام كان مخيرا بين الإتمام والتقصير. ويكون قوله عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب يجب عليهم أن يتموا لا يجوز تركه لمن هذا سبيله يعني لمن يخرج ويستعجل ويخرج من المسجد لأن فيه رفعا أو دفعا للتقية وإغراء بالنفس هذا وتشنيعا على المذهب. وهذا هو محل الشاهد في تشنيع على المذهب. هذا مسألة توهين المذهب القضية لابد من الالتفات إليها. توهين المذهب هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه. والمقصود بتوهين المذهب مو توهين المذهب واقعا وفي علم الله لا توهين المذهب في أنظار الناس هذول اللي يتعايش وياهم. المهم أن المذهب يبقى شنو سالم من التوهين ومن التضعيف. هذا إلى تطبيقات كثيرة أنت تعرفوها قبل ما أنا أعرفها، إلى تطبيقات كثيرة جدا. كل ما وصل الدرجة إلى حد توهين المذهب ينبغي الاحتياط، على الأقل ينبغي الاحتياط، ينبغي عدم ممارسة الشيء الذي يمارس وكان يكون فيه ماذا؟ فيه توهين للمذهب. نستجير بالله من توهين المذهب، لأن هذا يؤدي إلى تصحيح إلى تصديق الإشاعات التي تقال في حقنا. هذا مؤيد لهذه الإشاعات الكفر، كل ما يقال في حقنا هذا يؤيد. هذا السلوك الخارجي يخرج من المسجد والمسلمين يدخلون إلى المسجد، هذا يؤيد هذه الإشاعات فتصدق. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتشار هذا الأمر في أوساط الناس والمسلمين كلهم، لأنه هذا وين في الحج يقوله، أو في الحج المسلمين كلهم مجتمعين في ماذا؟ في الحج، وكلهم يرجعون إلى أماكنهم إلى ولدانهم وينقلون ما شاهدوه وما رأوه، فينقلون أن ذولا فتشردنا من الناس كذا كذا، هكذا يفعلون، راح ينعكس انعكاس سلبي على مذهبنا ويكون فيه توهين علما لهذا المذهب. وهكذا في سائر الأمور والتطبيقات الأخرى ينبغي ملاحظة ذلك بقطع النظر عن أي شيء، مسألة توهين المذهب، أضعاف المذهب، عدم إمكان، يعني هذا يوقع الأئمة عليهم السلام ويوقع العلماء في أنه بعد ما يقدرون يدافعون، شد دافع عن هؤلاء، والحال احنا نشوفهم بعيوننا هكذا يفعلون. فلا بد من الالتفات إلى هذه الأمور، خصوصا إخواننا اللي يروحون للتبليغ في الحج وفي غير الحج، خصوصا في لأن هاي الأمور كثير وردت في الأماكن العامة عندما تمارس الطقوس العبادية بشكل شنو عام مجتمع فيه شنو المسلمون. على هذا الأساس احنا أمرنا بالصلاة معهم، لا تصلوا وحدكم، صلوا معهم. والأفتى علماؤنا بأن الصلاة معهم مجزية وكافية، حتى إذا تمكن من ماذا؟ تمكن من إعادة الصلاة لا تجب عليه شنو إعادة الصلاة. ويرغب منها هو هذا بيان أننا لسنا فرقة شاذة عن المسلمين، لسنا شواذ عن المسلمين، نحن كل مسلمين محل المسلمين، نعمل كما يعملون ونؤمن بما يؤمنون به مع فوارق، والفوارق موجودة حتى فيما بينهم. بهالشكل هذا ينبغي ملاحظة هذه الأمور وتطبيقها بشكل دقيق جدا، لأنه كما قلنا أن توهين المذهب خط أحمر لا يجوز تجاوزه والغض النظر عنه. وصلى الله على محمد وعلى آله.